كرم. نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: كيف نحصل على جيل قارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. سيكون حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حول كيفية خلق جيل قارئ مثقف، وقبلها سيكون لنا وقفة مع هذه الآيات المباركات لكي نتلمس بعض معانيها ونتدبر في كلماتها وألفاظها. ذلك أن القرآن الكريم كتاب هداية وتدبر وتأمل، وكلما نظر الإنسان فيه وجد فيه معرفة جديدة وعلما حادثا، وأنه لا يزداد على النشر إلا طراوة وجدة. الآية المباركة تبدأ بأمر إلهي. قد أشرنا إلى أن الزمان وبدء الرسالة الإسلامية وبدء تكوين المجتمع الإسلامي بهذا الأمر له مغزى ومعنى عميق، ذلك أن من الممكن في بداية تأسيس المجتمع الرسالي أن يأمر القرآن قائده ونبيه، أن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه وقائد هذا المجتمع، من الطبيعي أن يكون أمره في أهم الأشياء وأكثرها إلحاحا وتعجلا. أنت عندما تأتي إلى شركة تريد أن تؤسسها مثلا، أو تريد أن تنقذها من الإفلاس، سوف تبدأ بأهم قضية في هذه الشركة وأهم خطوة ترفع هذه الشركة من إفلاسها أو تساهم في تأسيسها وإنشائها. لو انشغلت في ذلك الوقت بأمر كمالي أو إضافي لعيبة عليك. إذا بدأ القرآن الكريم يوجه نبيه أن اقرأ وهو في بداية تأسيس الدعوة وفي بداية إقامة المجتمع الإسلامي، فإما أن نتصور أن قضية القراءة أمر كمالي، أمر إضافي، أمر زائد على الحاجة، وهذا يعني خلاف الحكمة، أو نعتقد أن هذا الأمر لما كانت البداية به والتأسيس بواسطته فإن له دخلا مهما في تأسيس هذا المجتمع وإنشائه، وهذا هو الصحيح. بداية الإسلام، بداية القرآن، بداية الدعوة، بداية التوجيه الديني هو بإقرأ، ورسالة ذلك المجتمع أيضا في شيء مقروء، معجزته مقروءة، رسالته مقروءة، أهدافه مقروءة، فيأتي القرآن الكريم بهذا الأمر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا يعني باسم ربك؟ احتمل المفسرون عدة احتمالات. الاحتمال الأول: اقرأ باسم ربك يعني ابدأ قراءتك بلفظ البسملة، والأمر كما يقولون ظاهر في الوجوب. إذا أردت أن تقرأ قرآنا، إذا أردت أن تقرأ سورة من سور القرآن الكريم، فعليك أن تبتدئ بالبسملة، وهذا جعله بعض المفسرين والفقهاء من أدلة لزوم الابتداء بالبسملة في قراءة القرآن في الصلاة. اقرأ باسم ربك، ابدأ في قراءتك القرآنية باسم الله الرحمن الرحيم، فيكون هذا المعنى حجة لمن يقول بلزوم البسملة عند قراءة القرآن الكريم. وتعلمون أن هناك توجهين في الفقه الإسلامي: توجها يقول بلزوم أن يبدأ الإنسان بالبسملة في قراءة القرآن والسورة، وإلا عدت قراءته ناقصة، وإلى هذا يذهب فقه أهل البيت عليهم السلام على الأقل في خصوص الفاتحة، وأيضا يذهب إليه جمع غفير من فقهاء المسلمين من غير هذا المذهب، بل نقل عن بعضهم أن عدم الاعتناء بالبسملة يعني حذف 114 آية من القرآن الكريم. ولهذا وبناء على هذا الرأي يعد ما يقوم به بعض المسلمين من ترك البسملة في الصلاة في قراءة القرآن وإثبات قول آمين في نهاية الفاتحة، يعد هذا أمرا غير مفهوم وغير مبرر، لأن كلمة آمين أقصى ما يقال فيها أنها دعاء، أحسن ما يقال فيها، لا أحد يدعي أنها يمكن أن تكون آية، أقصى ما يقال فيها أنها دعاء بمعنى اللهم استجب، والدعاء لا بأس به في القرآن في الصلاة، هذا أقصى ما يقال في المسألة. لكن هناك احتمال أن تكون كلمة زائدة، وأقل ما يقال في البسملة أنها مستحبة، وقد يحتمل أن تكون واجبة. ف فأمر البسملة دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. ما حد يقول خب حرام، ما حد يقول بدعة، ما حد يمكن أن يقول أنها زائدة ولا يجوز. فأمرها دائر بين الوجوب وبين الاستحباب، وأمر آمين دائر بين الزيادة وبين كونها دعاء مستحبا. فمقتضى القاعدة أن يؤتى بالبسملة على كل حال، ومقتضى القاعدة أن تترك كلمة آمين. لكن التزم بعض المسلمين بإثبات هذه وحذف تلك، ولا نعلم ما هو المبرر في ذلك. فأول احتمال ذكره المفسرون أن يكون معنى اقرأ باسم ربك يعني مبتدئا بلفظ البسملة، لتكن قراءتك فاتحتها بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون حجة للقول بلزوم البسملة في أوائل السور القرآنية. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون اقرأ باسم ربك بمعنى اقرأ مستعينا بذات الله باسم الله، مثل ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تستعين بالله عندما تقرأ، عندما تتعلم، عندما تتفهم، تستعين بمن لديه العلم المطلق والمعرفة وكل خزائن العلم. فأنت عندما تأتي تستعين بهذه الذات المقدسة، يعني اقرأ مستعينا باسم الله بذات الله بالله سبحانه وتعالى. هذا احتمال آخر. احتمال ثالث أن يكون اقرأ باسم ربك بمعنى لأجل الله، اقرأ، تعلم، تثقف، كل ذلك ليكن باسم الله لأجل الله. مثل ما يصير مثلا انت تروح تسوي عمل تقول هذا باسم فلان، يعني لأجل فلان، بعنوانه، هو اللي يرعاه، هو اللي مؤسسه، وأنت تأتي لكي تقوم بهذا العمل باسم ذات تلك الذات المقدسة الإلهية. اقرأ باسم ربك يعني تثقف، تعلم، اقرأ لأجل الله سبحانه وتعالى وباسمه ومنطلقا منه سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك من هو؟ القرآن الكريم يبدأ بصفتين. الصفة الأولى صفة الخالقية، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لا شك أن الخالقية خالق يعني صانع شيء من غير أدوات. الخالق هم يختلف عن الصانع بهذا، الصانع من الممكن أن يدخل أدوات، معدات، آلات، فيقال له صانع، لكن الخالق يقوم بذلك من غير معالجة، من غير أدوات، من غير وسائل، فيقال خلق. الله سبحانه وتعالى صانع من غير أداة ويساوي خالق، الذي خلق. الله سبحانه وتعالى خلق كل من عداه، خلق كل من عداه، خلق الكائنات، خلق الأراضين، خلق السماوات، خلق البحار، خلق المحيطات، خلق النباتات، خلق ما يرى، خلق ما لا يرى. طيب، لكن في هذا المقام نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى جاء بخلق الإنسان وأنه من علق، في أماكن أخرى ذكر خلق الإنسان، وفي نفس الوقت عظمه وأكبره وقال تبارك الله أحسن الخالقين، بس هنا قيده بالعلق، خلق الإنسان من علق. ليش؟ في الواقع إذا واحد يتأمل في العلقة عبارة عن ماء مهين اقترن ببويضة أيضا تشبهه في المهانة، صار علوق وصارت آنئذ علقة. هذه العلقة لو لاحظها الإنسان هي من الضعف ومن المهانة ومن العجز بلا حدود، بلا حدود، لا فيها قدرة عقلية لا فيها قدرة بدنية، ما فيها أي شيء، كتلة شيء مخلوط من ماء مهين ومن بويضة، وليس فيها بحسب الظاهر أي مقوم من مقومات الإبداع ولا الإعجاز ولا القدرة ولا العظمة. من هذا الشيء الذي ليس هو بشيء خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وصله إلى درجة أن يكون إني جاعل في الأرض خليفة. زين، هذه المسافة التي تقطع من كون هذا الإنسان علقة مهينة لا تسوى شيء إلى كائن يحتوي على هذا الكم العظيم الهائل من العلم والمعرفة والقدرة الكبيرة على الإبداع وإدارة الأرض وإعمارها، وهالكم الهائل من العواطف والمشاعر والقلب المتحرك، هي المسافة من علق إلى تلك النقطة فد مسافة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للإنسان تأمل في هذه الحالة التي كان فيها هذا الإنسان من علقة لا تساوي شيئا إلى أن أصبح بهذه المنزلة وبهذه القدرة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سؤال، أما كان من المناسب في بيان القدرة الإلهية أن يقول الذي خلق والذي رزق؟ الرزق لا سيما رزق الإنسان في بطن أمه من المعاجز، هذا البدن اللي إذا تخلي فيه أقل شيء يرفضه هكذا ما يقبله، تخلي إصبع خارجي، زين، إصبع خارجي في يدك البدن كله يستنفر لطرد هذا الشيء مع أنه خارجي. طيب يصير فيه حمى، يصير فيه مضاعفات، من الممكن أن تنتكس، من الممكن أن يموت، هذا لازم 20,000 وسيلة وأسلوب حتى إراش هذا البدن يقبل هالقطعة إصبع خارجية. فشيء آخر تجي تخلي في داخل الأحشاء، زين، وتكلف البدن بمسؤولية إطعامه وتخليصه من الفضلات أيضا، زين، مو يوم ولا يومين، في داخل ذلك المكان على مدة 9 أشهر تحمل البدن أن يعطيه رزقه وطعامه ويخلصه من فضلاته ويعطيه المناعة والقوة ويحميه. هذا في الواقع من أعظم النعم الإلهية ومن أعظم الوظائف إن صح التعبير، أنها وظيفة. مع ذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكرها هنا، الذي رزق، راح وين؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كأن هناك خلقين، خلقا تكوينيا يصعد بالإنسان من حالة العلقة التي لا تساوي شيئا إلى أن يكون بهذه الأعضاء والجوارح المتكاملة العظيمة جمالا وأداء، وبين خلق آخر، خلق معنوي، خلق فكري رقي ذهني عقلي يعتمد على التعليم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم، أي رب؟ الذي علم بالقلم. هذا الإنسان اللي من الممكن كان أن يكون بدن متكامل وأعضاء جيدة تؤدي حاجتها، لكن ارتفاعه في سماء العقل والمعنويات ما يكون موجود، لذلك جيء بالصفة الأخرى، اقرأ وربك الأكرم، مو الكريم. أيضا يريد عظم هذه النعمة، مو كريم الله هنا يقول، وإنما الأكرم. هسا الأكرم من الكرم أو من الكرامة، وكلاهما ينتهيان إلى واحد. هذا الأكرم ماذا صنع؟ علم بالقلم، وهذه خاصية للإنسان وحده. زين، علم بالقلم يقتضي أن يكون قد علم القراءة أيضا، وإلا إذا مدرس معلم موجود بس طالب ما يعرف يقرأ ماذا ينفع؟ إذا كاتب بالقلم موجود لكن متعلم يقرأ الكتابة ما موجود، لا نفع بذلك. هذا من الملازمة، يقول لما يعلم بالقلم أيضا يعلم القراءة، فتنتقل العلوم، تنتقل الأفكار، تنتقل المعارف بين الناس بهذه الطريقة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك صار اقرأ في البداية، وصار خلق الإنسان كصفة من الصفات، الخلق التكويني أهم صفة جيء بها في الآية المباركة، ثم الخلق الآخر المعنوي العقلي المعرفي الذي يرتبط بتعليم الإنسان بالقلم. ووصف الله نفسه في هذه الحالة بأنه الأكرم، هناك وصف نفسه بالخالقية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ باسم الخالق، مو صيغة تفضيل هنا، وإنما اسم فاعل الخالق، مو الأكثر خلقا، مو الأفضل خلقا، لا أقل من حيث الصيغة. بينما هناك ما يقول اقرأ وربك الكريم الذي أتقن التعليم مثلا، أو الذي صنع التعليم، وإنما اقرأ وربك الأكرم. هنا يجيب هذه اللفظة في صيغة التفضيل، اقرأ وربك الأكرم، لماذا؟ لأنه علم بالقلم. هذه الآيات المباركات تشير إلينا وتشير لنا إلى أهمية موقع القراءة والتعلم والتثقف في حياة الإنسان المسلم، وتدعونا إلى أن نفكر أن الطريق، الخطوة الأولى في إزالة التخلف، هي أن ننشئ جيلا مثقفا قارئا. لعلمك لما أنا أقول جيل مثقف قارئ، ما أقصد أن يقرأ كتب دينية فقط، تعال اقرأ كتب دينية موجودة، لا، أنا أعتقد أن المؤمن ينبغي أن يحمل ثقافة ذات آفاق واسعة مهما أمكنه ذلك. يقرأ في الأدب العالمي، يقرأ في الأدب العربي والمحلي، يقرأ في السياسة، يقرأ في التاريخ، يقرأ في العلوم، يقرأ في المعارف، يقرأ في كل ما من شأنه أن يوسع آفاقه. لا تتصور لما أقول لك جيل قارئ وجيل مثقف يعني أخذ كتاب موعظة وقرأه. نعم، الثقافة الدينية في رأس أولويات الإنسان، وفي بعضها قد تكون واجبا عينيا، مثل تعلم المسائل الابتلائية والتي يتوقف عليها العبادات والعقائد، هذه واجب عيني على الإنسان. عندما نتكلم نتكلم فيما هو أوسع من هذه الدائرة، حتى يصبح للإنسان أفق ثقافي ومعرفي واسع. كل هذه الأمور ينبغي أن يقرأ في الاجتماع، ينبغي أن يقرأ في الأخلاق، ينبغي أن يقرأ في تجارب الأمم، ينبغي أن يقرأ في الآداب العالمية، ينبغي أن يقرأ في السياسة، ينبغي أن يقرأ في كذا وكذا. طيب، هذا الجيل لابد أن ننشئه، الجيل القارئ، الجيل المثقف، الجيل النهم لمطالعة الكتب. هذا يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بيئة البيت ومسؤولية الوالدين في هذه الجهة. من الضروري أن نفكر في إنشاء هذا الجيل وفي إشاعة عادة القراءة وثقافة القراءة منذ الصغر. الوالد لازم يقرأ قدام أبنائه ولو 10 دقائق، الأم لازم تقرأ تطالع أمام بناتها ولو 5 دقائق. آنئذ يكون للوالد عندما ينصح ويوجه أبناءه للمطالعة مصداقية. أما إذا الولد شاف والده ذاك البعيد أول ما يجي إلى البيت جاي من العمل رز عيونه في التلفزيون إلى أن ينعس وينام، بعدين يقول له ابني روح أقرأ وطالع، كأني بلسان حال هذا الولد يا ناصح انتصح. طيب، أنت اللي تقول لي تعال طالع، أشوفك أنت ما فاتح كتاب من كذا من السنوات. طبعا هذا إذا كان يستطيع ذلك، إذا واحد ما عنده قدرة على القراءة أو مو في هذا التوجه الله خير العاذرين. ولكن احنا نتكلم عادة عن الآباء اللي هم في مستوى هذا الأمر. طيب، إذا الولد شاف ابنه حتى لما يروح في الباص منا إلى المدينة المنورة 6 ساعات 4 ساعات في الطريق اللي هو الضوء يكون موجود، فتح إلى كتاب وبدأ يقرأ، هذا الولد ما يحتاج أن يتأثر باللسان، يتأثر بالمحاكاة والتقليد. أما إذا شاف على طريقة مجتمعاتنا يروح إلى الدكتور وعنده مثلا موعد وعلى طريقة عدم الالتزام بالوقت هناك يتعطل 1.5 ساعة، زين، يظل هالشكل طالع ما يخلي اظفر الا قشرة من القلق والترقب، وما يخلي واحد طالع مار الا ونظر فيه وتفرس، وكل شوية يدق الباب على موعده، ضياع وقت ومزيد قلق وازعاج للنفس. لو هذا شايل وياه من البيت فد كتاب وراح هناك قعد وبدأ ينظر، حان وقته بسرعة، اهلا وسهلا، حان وقته بشكل متأخر، لا اقل وفر عناك التفسير اظافرة. زين، شو قسم الناس كل شوية يعضض فيها الاظافر الى ان يوصل الى اللحم من القلق، يا ما يحتاج هذا، اقعد طالع الى الكتاب وانظر فيه تحصل على فائدة وتنجي نفسك من هذا القلق والتوجس. زين، وهكذا انت تلاحظ في بعض الدول يتحدثون عنه حتى في الحمامات والمرافق الصحية يطالعون الكتب، في انفاق المترو فيما ادري هالاماكن هذه القطارات الباصات. احنا ينبغي ان ننشئ جيلا قارئا بدءا من داخل البيت عندما نوجه أبناءنا وبناتنا إلى هذه العادة. أخذ ابنك وخل أخذ ابني وبنتي الصغير والصغيرة إلى مكتبة عامة وأقول لهذه الكتب قدامك وقدامك واشتري اللي تريدين، هم ما لازم أجي أجبره، لا لا تأخذ هالكتاب، هذا كتاب صور ما يفيدك، أخذ كتاب فلان شيء. يا أخي خليه يعمل على ما يريد والكتاب الذي يعجبه ويشتاق إليه، فإذا تمكنت منه عادة القراءة وصار الكتاب أنيسا له وجليسا له، ذاك الوقت برمج قراءاته ووجهها. هل يصير مثلا أن الواحد مثل ما يأخذ ابنه إلى مدينة الألعاب وهو شيء زين يعني ما في بأس، ويأخذه إلى الكورنيش ويأخذه إلى أماكن التفرج والتنزه، أيضا خلي يجعل واحد من رحلاته وسفراته وذهابه إلى ماذا؟ إلى مكتبة لكي يشوق أبناءه إلى الكتاب. فأول شيء لازم نوفر في البيت بيئة تحث وتشجع على المطالعة والقراءة، هذا واحد. اثنين، المدرسة أيضا، بيئة المدرسة، والحمد لله نانا أيضا في مجلسنا عدد من المعلمين والمدرسين والمعلمات، ينبغي أن يفكر الجميع في تشويق الطالب والطالبة إلى القراءة والمطالعة. يجي طالب يقول له مثلا المدرس أنا طالعت القصة الفلانية، ليش تضيع وقتك؟ احرص على مذاكرة دروسك وتوجه اليها، وانت هالمدة عندك ضعف في هذه الجهة وفي تلك الجهة، هذه الحالة السلبية غير صحيحة. تعال شجعه، اعطيه جائزة على هذا، لما يصير يشتاق الى القراءة سيقرأ الكتاب الخارجية، سيقرأ القصة، وايضا سيحرص على مطالعة درسه، والتشجيع خير وسيلة تربوية. في كثير من الأماكن يعتبرون المكتبة، مكتبة الكتاب المدرسي، من الأساسيات في كل مدرسة. في مجتمعاتنا بعض الأماكن يعني بعض المدارس هي يلا تحصل فيها 4-5 صفوف، بس أنه بتريد تخلي بعد غرفة للمكتبة، وفي بعضها الآخر لا يوجد فيها مكتبات، لكن تحتاج إلى تفعيل وتشجيع من قبل المدرسين، وفي الواقع هذه مسؤولية المدرس والمدرسة في تشجيع الطالب على المطالعة. إذا أردنا أن نستعين ببعض الإحصائيات حسب ما ورد في بعضها، يقول لك في بريطانيا هناك من بين 35,000 مدرسة يوجد في 10,000 مدرسة منها ركن لبيع الكتب رخيصة الثمن، مو المكتبة المدرسية، غير مكتبة المدرسية، ركن خاص لبيع الكتب رخيصة الثمن. ويقول أكثر الطلاب في هذه المدارس يوفرون جزءا من مصروفهم لشراء ذلك الكتاب الرخيص من جيبه. احنا الطالب عندنا متعود انه تعطيه كم ريال حتى يشتري شيبس ويشتري ما ادري كذا، ويطالبك ايضا في اليوم الثاني بزيادة المبلغ. لو حولنا المعادلة بحيث شجعناه على ان يدخر جانبا ويشتري كتاب، او لا تقول له اذا كتاب انا ادفع فلوسه ما في بأس، هذا لانك انت في الربح في المستقبل، انت في الربح لو وضعت مقدارا من المال لكي يشتري ما يعجبه من الكتاب. ولا تقول له من البداية انه هذا كتاب ما ينفع وذاك كتاب مو زين ولا تشتري هذا، هذا تسد نفسه وتقطع عنه هذه العادة. حتى إذا كتاب قصص عادي ما فيه نفع زايد بحسب رأيك، خليه ياخذه يتعود عليه يأنس به، يألف هذا الكتاب وأمثاله، وفي المستقبل إن توجه التوجيه المناسب. دور المدرسة ودور المعلم ودور الأستاذ مهم في هذه الجهة كثيرا، وكذلك بيئة الأحياء والمناطق. في كثير من المجتمعات إذا الحكومة تسوي مكتبة عامة زين، أما الناس غالبا لا يجدون من شأنهم أن يصنعوا مكتبة لكي يطالع فيها من يريد المطالعة، وما يعتبرون هذا من مسؤولياتهم، مع أنه من نشر العلم الذي وعد الإنسان فيه بثواب كبير. لو واحد أراد أن يسوي هالشكل يمكن أن يعترض عليه، بدل ما سوي شكل روح سوي حسينية، روح سوي مسجد زين. هذا نشر للعلم أيضا، نشر للمعرفة، فيه ثواب كبير. احنا ينبغي ان نصل الى مستوى بحيث في مجتمعنا كما نسوي مسابقة قرآنية وكما نسوي مسابقة كذائية، ايضا خلي نسوي مسابقة في قراءة الكتاب. ماذا لو انه السنة القادمة مثلا لجان ثقافية او بعض الشباب الهادفين في محيط حيهم الذي يعيشون فيه، يابا الكتاب الفلاني، اي واحد الى اخر شهر رمضان يقرأ ويجي ونسأله له الجوائز الكذائية. طيب تشجيع على القراءة تتحول الى عادة، تتحول الى تنافس، تتحول الى سباق، وآنئذ تمكننا من ان نصنع بالتدريج جيلا قارئا، جيلا مثقفا، جيلا يأنس الكتاب. أكو هناك تهديد في الواقع خطير على عقل الأمة في غير هذه الحالة. أحد المفكرين العرب عند كلمة لطيفة يقول: من أعظم الجنايات على عقل الإنسان العربي أن يستبدل مطالعة الكتاب بمطالعة القنوات الفضائية، مو فقط القنوات الخلائية، لا، حتى ما يسمى بثقافة الإمتاع السطحية. أفلام فيها ضحك زايد من فيلم إلى فيلم، أفلام فيها ما أدري كذا زين، ما في مانع أن الإنسان يطالع بمقدار معين، لكن أن تتحول هذه إلى برنامج يحتل النسبة العظمى من وقت هذا الشاب. كم من الأوقات تهدر في الواقع مليارات الساعات من أفضل ساعات شباب الأمة وبناتها في أمور لا تعود عليهم بنفع كبير. ينبغي أن يصرف جزء مهم من هذا الوقت في الثقافة، في المعرفة، في مطالعة الكتاب النافع دنيا آخرة، حتى هذا الجيل هو اللي راح يحمل هذه الأمة وأهدافها ومستقبلها. كان يقول هذا المفكر أنه من أعظم الجنايات اللي دا تصير على عقل الشباب العربي شبابا ذكورا وإناثا هو أن يصير أسير للقنوات الفضائية فقط، وأن يعزف عن الكتاب ويترك المطالعة ويجيب تحليل جدا قيم في هذا المجال. يقول لك القناة الفضائية عادة تريد فد شيء جذاب، ما تريد فد شيء يحتاج إلى تأمل وإلى تفكير، بينما الأمة في حاجاتها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكير. إذا البرنامج في القناة صار يحتاج إلى تأمل وتفكير صار ممل، الناس تركوا راحوا إلى قناة أخرى. لذلك تتسابق هذه القنوات عادة في الإمتاع السطحي، وهذا جناية على عقل الشاب العربي اللي يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تعمق، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تعلم. إلا إذا ردفنا ذلك ببرنامج لتعميم القراءة والثقافة والمطالعة كما يأمرنا القرآن الكريم. اقرأ في ليل في نهار صباحا عصرا على كل الحالات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم اللي هذه الصفة علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم بهذه الطريقة وبهذه الصورة، ويجعل هذه الصفة من أعظم الصفات التي تضارع وتساوي خلق الإنسان التكويني من على. شوفوا مثلا أئمة أهل البيت عليهم السلام، شأنهم الأول هو التعليم. الأنبياء رسالتهم الأولى هي التعليم، تعلموا العلم فإن مدارسته تسبيح والعمل به جهاد، وتعليمه لغيرك حسنة. تعلم العلم، تعلم الثقافة، بشر وبلغ وانقل هذا العلم إلى غيرك. لاحظنا حتى في حياة أصحاب الحسين عليه السلام أن بعضهم كان تفقيهه وتعليمه على مستوى عام حتى لأعداء أهل البيت عليهم السلام، برير بن خبير الهمداني، هذا كان مفسر القرآن ومعلم القرآن، ومفسر القرآن في ذلك الزمان يعني دائرة معارف عامة، لازم يعرف أحكام التجويد، ولازم يعرف اللغة العربية وآدابها وبلاغة القرآن، لازم يعرف قصص الأنبياء والأقوام السابقة، لازم يعرف الأحكام الشرعية، لازم يعرف. فكان دائرة معارف موسوعية في ذلك الوقت. برير ابن خضير كان معلم القرآن ومفسر القرآن في الكوفة، وعند حلقة واسعة يفترض أنها استمرت فترة طويلة من الزمان، حتى أن بعض أعداء أهل البيت ممن شارك مع الجيش الأموي كانوا يعرفونه بهذا الصفة، كانوا يقول لصاحبه: ويحك، هذا برير بن خضير مقرئ القرآن في الكوفة، لتقتله. معنى ذلك حلقته وتعليمه خيرة وتثقيفة عم حتى على غير أتباع أهل البيت عليهم السلام. فكان هؤلاء بحورا في العلم والمعرفة، وكانوا على مستوى عال من الوعي والثقافة والعلم. أدركوا بالحسين أكبر عيد. رجال اقتنصوا الفرصة، تجارة رابحة يسرها لهم ربهم. بعضهم بقي لحظات وذهب شهيدا، وبعضهم بقي ساعات، وبعضهم بقي أيام، لكن الجميع كانوا على مستوى المسؤولية في الدفاع عن الحق والدين. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت، وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد. فغدوا في من الطفوف أضاحي. شلون معادلة جميلة يمزجها هذا الشاعر، منى تحتاج إلى قرابين وإلى أضحيات، ويوم العيد لازم يذبح هذا الحاج أضحيته في يوم العيد في منى. هذول هم صاروا الأضاحي، وهم الذين ضحوا بأنفسهم في منى كربلاء في عيد عاشوراء. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز. وأعاديه مثل سيل البطاح وقف على مصارعهم ناداهم بأسمائهم بعد أن دخل الخيام. دخل إلى خيمة آل عقيل وجدها خالية، إلى خيمة آل أبي طالب وجدها كذلك، إلى خيمة الأنصار وجدها تشكو فراق أصحابها. نادى: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن دعوتي تقصرون، ولا عن نصرتي تحتجبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحاب الوفاء قتلوا، نادى أبا الفاضل: أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح؟ قد بذلوا نذر علي، لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
تعصي الإله وتجهر بالعصيان إعلانا، تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا، ويسر الذنب إنعاما وإحسانا، تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا، ويستر الذنب إناما وإحسانا، ولا يجازي مسيئا بالفعل، ولا يجازي مسيئا بالفعال ولا يجزي الذي تاه عصيانا وعدوانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 1:52 تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 2:03. على مدى 30 دقيقة في الساعة 2:17 نقدم لحضراتكم تمثيليات الإذاعة. يأتيكم إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 2:49. صفحات من التاريخ في الساعة 3:21 يليه الواحة الأدبية. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج مع الصادقين في الساعة 3:34 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:02. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:07. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 4:19. على مدى 40 دقيقة في الساعة 4:39 يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. لا تنسون من خالص دعواتكم. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم تلاوة مختارة من الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 26 من سورة النازعات حتى نهاية السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها
جميل جميل أحسنت
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
الله الله الله
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونجا النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو